شمس أخيرا. مرحبا، أتمنى تكونوا بخير. شكرا لأنكم رجعتوا تاني للقناة بتاعتي تتفرجوا على الفيديوهات. إذا أنتوا كنتوا اتفرجتوا على الفيديوهات اللي قبل كده، لو دي أول مرة أهلا وسهلا، أنا مبسوطة أنكم وصلتوا لحد هنا، وأتمنى أنكم تستمتعوا بالفيديوهات اللي جاية واللي فاتت. يعني بدون مقدمات طويلة، ومن اسم الفيديو إن أنا النهاردة عايزة أتكلم أو أناقش أو زي ما بيسموها مراجعة كتاب قواعد العشق الأربعون للكاتبة التركية إليف شفاق. كتاب قواعد العشق الأربعون هو أول كتاب قرأته في شهر نوفمبر، وكنت عايز أقرأه من زمان، وأصلا حاسة أن أنا آخر شخص قرأه في مصر كلها، لكن ده ما يمنعش أني برضو هقول رأيي فيه حتى لو أنا آخر شخص قرأه وأدلو بدلوي وأشارككم، عشان لو مفيش حد عارف الثيم الرئيسي اللي بتتكلم عنه الرواية أو الموضوع الرئيسي اللي بتناقش الرواية هو الصوفية. عشان كده قبل ما ابدا انا عايزه اقول نبذه مختصره عن الصوفيه، عشان خاطر لو في حد مش عارف يعني ايه الصوفيه او معلوماته بسيطه عن الصوفيه يقدر يتابع الفيديو ويكون فاهم اكتر. تنويه: كل معلوماتي عن الصوفيه اللي هقولها هنا دلوقتي قائمه على الانترنت فقط، وبعض ملاحظاتي الشخصيه على الناس الصوفيين او استنباطي للاشخاص الصوفيين اللي انا شفتهم في التلفزيون او في المسلسلات او في الافلام الى اخره. الصوفيه تعتبر مذهب من مذاهب الدين الاسلامي، لكن الصوفيين نفسهم بيشوفوا ان الصوفية تعتبر ثالث ركن من اركان الاسلام اللي هو ركن الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. عشان كده المتعبد الصوفي او المتعبد على الطريقة الصوفية بيسمي نفسه دايما الباحث عن الله، او الشخص اللي بيحاول دايما يتقرب الى ربنا يوصله ويعرفه اكتر ويحس بيه اكتر، وده بيكون عن طريق اجتناب المنهيات، التقرب الى الله بكل انواع الطاعات، محاولة في تزكية النفس وتطهير الروح من ملذات الحياة الى اخره. عشان كده كمان بيسموه احيانا علم التزكية او علم الاخلاق. اعتقد ان اكتر حاجة مشهور بها الاشخاص الصوفيين ان هم اشخاص يتميزوا بالزهد والبحث دايما عن السلام الروحي والسلمية في كل جوانب الحياة. يعني هم أشخاص بيرفضوا الحروب تماما، بيرفضوا كل أنواع الحقد وكل أنواع الحسد، وفي الآخر هو علم زي أي علم من علوم الدين له رواده وله معتنقيه. من أشهر رواده محي الدين بن عربي والإمام الغزالي والإمام النووي وأبطال روايتنا النهاردة اللي هم جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. وكانت بالنسبة لي معلومة صادمة أني أعرف أنه من أشهر معتنقين المذهب الصوفي صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، وعمر المختار. انا شخصيا ما عنديش اي مشكله مع المذهب الصوفي او مع اي مذهب تاني، حتى لو عندي مشكله انا لازم اكون عارفه يعني ايه صوفيه اكتر وبدرسها اكتر عشان خاطر اعرف انتقدها، لكن بشكل عام انا ما عنديش مشكله معاها. لكن انا عندي مشكله مع نوع الصوفيه او تصوير الصوفيه اللي كان في كتاب قواعد العشق الاربعون. قبل ما ابدا في تحليل الروايه من وجهه نظر الشخصيه، خليني اقول ان الروايه بتيجي على شكل فصول قصيره، كل فصل تقريبا 5 أو 6 صفحات، ما فيش راوي ولا في بطل اساسي من خلاله بنقدر نشوف باقي الشخصيات، ولكن كل فصل له بطله الخاص. فصل بيتكلم فيه جلال الدين الرومي، فصل بيتكلم فيه زوجة جلال الدين الرومي أو أحد أبنائه أو شمس التبريزي. يعني كل فصل قائم بذاته، قائم بشخصيته، بنعرف كل حاجة من خلالها هي، وبنبدأ نشوف مدى ارتباط الشخصيات ببعض. تاني حاجة، بتدور أحداث الرواية في زمنين مختلفين. أول زمن في أمريكا سنة 2002، بطلة القصة دي هي ربة المنزل الأمريكية آيلا، بتقع في إيدها رواية الكفر الحل اللي هي تعتبر تاني زمن بنعيشه في الرواية الأصلية، وهو بيكون سنة 1246 أو 64 في دمشق في الوطن العربي، وبنبدأ نشوف تأثير شخصيات الكفر الحلو على البطلة الرئيسية اللي هي آيلا. زي ما قلت، الأسلوب اللي تعرضت بيه الرواية كان أسلوب بيخلي الرواية أكثر تشويقا وأقل مللا، لأن الفصول بتخلص بسرعة وبتحس أنك أنت بتخلص بسرعة جدا. يعني تقريبا الرواية 500 صفحة خلصتها في 5 أيام تقريبا أو أسبوع. اسلوب الكتابة مع الترجمة كان متناسق جدا ومتجانس، ما حسيتش انه في اختلاف او ما حسيتش انه كان في بعض الاسقاطات واني ما فهمتش بعض الجمل، لا كلها كانت مفهومة كأن الرواية مكتوبة باللغة الام، وده بيخليك كمان تحس انها مكتوبة باللغة العربية لان كل ابطالها مسلمين وبتحصل في دمشق، فبتحس انه لا دي رواية عربية مش رواية تركية. نبدأ في تحليل شخصيات الرواية. أبطال الرواية الأساسيين هم شمس التبريزي وجلال الدين الرومي، تحديدا شمس التبريزي. يعني تقريبا شمس التبريزي هيكون البطل في أول 100 صفحة في الرواية، بنعرف كل حاجة عن شخصيته، بنعرف أهدافه، إن هو كائن صوفي متجول، درويش زي ما بيسموه، متحرر من كل القيود ومن كل المسؤوليات ومن كل القوانين، يفعل ما يحلو له ويحلو له ما يفعل، وبيكون في رحلة للبحث عن تلميذ له أو صديق روحاني زي ما بيسميه، علشان يعلمه القواعد الأربعين اللي احنا بنشوفها خلال الرواية. وبيكون الشخص ده هو جلال الدين الرومي. مبدئيا كده انا ما عنديش اي مشكلة مع القواعد الاربعين، بالعكس حسيتها لطيفة وحسيتها روحانية جدا، خاصة ان هي بتوصف علاقة الانسان مع نفسه ومع البشر اللي حواليه في سلمية وفي مودة وفي حب، وكمان بتوصف علاقة الانسان مع ربه. لكن اللي ما حبيتوش هو شخصية شمس التبريزي نفسها. شخصية شمس التبريزي كانت مستفزة بالنسبة لي في بعض المواقف او في اكثر المواقف، لانه رغم انه هو بينادي بالحب وبينادي بالسلم، الا اني حسيت ان شخصية شمس الدين التبريزي فيها نوع من انواع التعالي على الاشخاص اللي حواليه، وانه لا انتوا مش تقدروا تفهموني، مش تقدروا تحسوا بيا، لانه انا شخص في مرتبة اعلى عند الرب اكثر منكم. وده شيء مستفز، او شيء مستفز لان هو مش موجود في الدين الاسلامي، ما ينفعش انسان مسلم يحس كده. تاني حاجه، تصوير اليف شفاق من شمس التبريزي كانه شخص من منزله عليا، يعني كانه نبي عنده معجزات، او كانه ربنا اداله بعض الصلاحيات زي علم الغيب، وانه بيشوف الشخص اللي واقف وراه من غير ما يبص له، بيحس بالشخص اللي واقف ورا الباب، بيتنبأ بمستقبل الناس التانيين. الحاجات دي بحسها مضره بالدين الاسلامي، مش مفيده ليه، لانه الدين الاسلامي ما بيدعمش فكره انه في شخص ولي على شخص تاني، او انه في شخص ربنا بيميزه عن باقي الاشخاص. صح بنختلف في التقوى الى اخره، لكن ما فيش شخص يعني بيتنبأ بالغيب. انا شخصيا ما بؤمنش بالحاجات دي اللي هو كرامات وكده، انا مش بؤمن بيها، فحسيت ان الحاجات دي بتضر بالدين الاسلامي مش بتفيده. تاني شخصية هي شخصية جلال الدين الرومي. شخصية جلال الدين الرومي بتظهر بمفردها في بعض المشاهد القليلة جدا، وبنفهم منها ان هو شيخ عظيم في دمشق او في قانيا زي ما بيسموها، له تلامذته وله مريديه وله الناس المؤمنين بيه وبيروح يسمعوه بالالاف. بعد كده بتبدا يدخل التلاقي ما بين جلال الدين الرومي وشمس التبريزي، وبتبدا صداقتهم الروحانيه اللي كانت بالنسبه لي سخيفه. انا شخص بيؤمن بالصداقه وبيؤمن بمدى التواصل الروحاني والاتصال الروحاني بين اي اثنين ممكن يكونوا اصدقاء، لكن اللي كان بين شمس التبريزي وجلال الدين الرومي كان شيء مبهم يعني، وكان غير فعال بالنسبة لي وكان غير مؤثر. هو جلال الدين الرومي لقى شمس التبريزي وبعد كده انفرد بيه، رغم انه جلال الدين الرومي اب لأسرة، زوج لامرأة، عنده أولاد، عنده تلاميذ، عنده مريدين، لكن أول ما بيجتمع مع التبريزي بيبدأ ينعزل عن كل الناس ويهملهم تماما، ويكرس حياته إن هو يقعد مع شمس التبريزي عشان خاطر يعلمه دين الحب أو دين العشق. بالإضافة إلى إنه تعلق الطفولي بتاع جلال الدين الرومي في شمس التبريزي كان غير مفهوم، يعني إيه واحد رجل إذا رجل تاني بعد عنه أو سافر يبدأ يبكي ورجعوا لي شمس التبريزي؟ ده مش منطقي. ما حسيتش ان دي صداقة، حسيته شيء تافه. يعني انا قدرت اتفاعل مع كل الشخصيات اللي جت في الرواية، كل الشخصيات حتى اللي كانوا طالعين بمظهر ان هم شخصيات عصبية او متعصبة للدين الاسلامي وبترفض دين الحب بتاع جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. اتعاطفت مع اسرة جلال الدين الرومي اللي بدأت تحس بالاهمال بعد ما دخل حياتهم التبريزي واخذ منهم الرومي وخلاه ينعزل، حسيت بيهم وتفاعلت معهم اكتر من الابطال الاساسيين في الروايه اللي هم جلال الدين الرومي وشمس التبريزي. حسيت ان هم منطقيين وعقلانيين ومتدينين وروحانيين اكتر من الاشخاص التانيين البطلين اللي هم انعزلوا عن كل العالم وقعدوا بس مع بعض 24 ساعه بيتاملوا فوق سفح الجبل وبيدرسوا دين الحب ودين العشق الالهي. ثالث نقطه، ودي النقطه اللي انا هقول فيها رايي الشخصي التام، الدين الاسلامي دين واضح المعالم، واضح الطقوس، واضح التعليم. لو كانت إليف شفاق في الرواية دي كلمتني عن دين تاني غير الدين الإسلامي، أو عن طقوس تانية لدين تاني غير الدين الإسلامي، أو فئة معينة من الناس غير المسلمين، كنت هتقبل الرواية أكتر. لكن إنك تجيب الدين الإسلامي وتبدأي تحرفي في الطقوس بتاعته وتبدأي تحسسيني إنه عادي جدا تكون مسلم وبتشرب الخمر، أهم حاجة إن الحب في قلبك، عادي جدا إنك تكون مسلم ومش بتصلي مثلا، أهم حاجة إنك أنت علاقتك بينك ومن ربنا أنتوا بس اللي عارفينها، غلط. ده مش الدين الاسلامي. الدين الاسلامي ما فيش في الطقوس بتاعته غناء او رقص، اللي هي رقصه الدراويش، رقصه الصوفيه. فاستبدال طقوس الدين الاسلامي بطقوس تانية، واني اصلا استبدل اسم الدين الاسلامي واسميه دين العشق ودين الحب عشان خاطر اضيف نوع من انواع الرومانسيه على الكتاب او نوع من انواع الروحانيه على الدين، ده شيء مش لطيف ابدا ومش كويس ومش صح. انا شخصيا كنت رافضه كل انواع التحويل اللي هي حاولت تعملها في الدين الاسلامي، لانه الدين الاسلامي فيه حاجات تانية جدا روحانيه وعميقه وتواصل مع الذات الالهيه، غير اني اقعد ارقص فوق الجبل وتنزل عليا المطره ويعني هبل. بس في النهاية هي نوعا ما كويسة. أي نعم أنا كنت رافضة للمعجزات اللي فيها، لكن هي رواية كويسة، ما عنديش مانع أنه حد يقرأها. وكان تقييمي ليها بالمجمل 3 من 5. في النهاية أتمنى تكونوا انبسطتوا وإني ما كنتش طولت عليكم، يعني أنا بطول كل مرة بس مش مشكلة، عادي يعني. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا تدوسوا على علامة الجرس عشان خاطر كل ما أنزل فيديو يوصل لكم أنا نزلت فيديو. وإلى اللقاء.